يعني هو المقام جاء في الحديث القدسي إنه أوحي إلي أقول إنه أوحي إلي هذا كلام الرسول الحديث القدسي هو المقام كله بكلام رب العالمين مثلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني إلى آخره أما هون إنه أوحي إلي هذا من كلام الرسول عليه السلام ما بعده هو الذي أوحي إليه فالعنوان خطأ على أن هذا الحديث يعني غير معروف الصحة تفضل الفرصة
بنسأل
سيدنا
الشيخ بالنسبة للبنك
المعامل
مع البنوك
وخاصة
البنك الإسلامي
ما أكثر السؤال عن البنك والبنوك الأخرى أخي البنك الإسلامي لعله خير من البنوك الأخرى ولكن ليس معنى ذلك أنه البنك الإسلامي وليس في ذلك غرابة لأن البنك الإسلامي وين عايش في المجتمع الإسلامي شو رأيك المجتمع الإسلامي فهو له حصة من التسمية بما فيه من صواب وبما فيه من خطأ فالمجتمع الإسلامي فيه صواب فيه خطأ فيه حق فيه باطل وأقل شيء لما يحتاج إلى مناقشة لأنه في مسائل فيها شيء من البحث والمناقشة والدقة أما الشيء الذي لا يقبل المناقشة هو أننا لو سألنا البنك الإسلامي المال تبعه وين محطوط هاي اللي محطوط في البنك غيره يعني طيب فهو بيتعامل مع البنوك الأخرى فإذا السلسلة صارت هنا متسلسلة بعمل غير مشروع أي البنك الإسلامي لو كانت معاملاته مع المتعاملين معه إسلامي 100% لكان مبنيا على عمل فاسد وهو تعامله مع البنوك الأخرى إيداع المال في البنوك الأخرى لعله بالبنك المركزي مثلا الله إذا الشيء الواضح أن البنك الإسلامي على اعتبار أن ماله يودعه في بنك آخر يكفي أنه لا يحمل اسمه أي ليس بنكا إسلاميا لكن هو الحقيقة الأهم من هذا أن نفس البنك الإسلامي يتعامل بمعاملات فيها نظر كبير جدا بالنسبة لبعض النصوص الحديثية النبوية رحمه الله فمنها مثلا أنهم يتوسطون بين الزبون وبين التاجر فيشترون له من التاجر بسعر بدل ما يقرضون المال ويشتري ما يحتاج من الحاجة هم يشترونها ويعودوا فرق بيع النقد وبيع التحصيل وهم يسموها عمولة. لكن الحقيقة العمولة بمفهوم جميع الناس هي مقابل عمل يقوم به الإنسان فيعطى له أجر. لكن هنا البنك لا يعمل شيئا سوى أن يدفع نقدا للشركة 4000 ريال ويقبضوها من الشاري 4400 500 حسب ما تقوى عليه. نفس العملية التي يأتي بها التاجر اللي يفرق بين سعر النقد وبين سعر التقسيط، فبدل ما التاجر يأخذ فرق التقسيط يأخذ البنك ربما بشيء من الرخص يعني عن سعر الشركة، وإلا ما بيروح الناس عن البنك. وهذا نوع من الربا الذي نص عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا. هذا الحديث صريح في أنه بيع الشيء الواحد ببيعتين بفرق في السعر بين بيعة النقد وبين بيعة التقسيط يعتبر زيادة أنه يقابل التقسيط، يعتبره ربا. فيقول عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة، بيعتين عرضا في بيعة تنفيذا فله أو كسرهما أي أنقص الثمنين أو ربا أو زيادة. وقد جاءت أحاديث أخرى تفسر بيعتين في بيعة كما جاء في مسند الإمام أحمد من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قيل لراوي الحديث سماك بن حرب: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة ودينار. دينار هنا بالنسبة للحديث الأول ربا زيادة. ولذلك ففي كل من الحديثين فائدة لا توجد في الآخر، ومن مجموعهما نخرج بنتيجة هامة جدا. في هذا الحديث تفسير البيعتين في بيعة يطابق التعامل الموجود اليوم في الماضي. السيارة كاش 4000، التقسيط 4500. هذا نهى عنه الرسول في حديث المسعود. حديث الأول وهو من حديث أبي هريرة اعتبر الزيادة ربا، فقال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما، أي له من الثمنين أنقصهما أو ربا لأخذ الزيادة. فإذا هذا التاجر الذي بعد التفصيل إذا جاءته الذكرى وجاءه خبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن ينتهي كما هو الأمر الصريح في القرآن: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان باعه نقدا ب400 وتقسيطا ب450 وبدأ يقسط فلازم ما يأخذ منه قرش واحد على 4000. إذا كان باعه 4000 نقدا و4500 تقسيطا فعليه أن يأخذ منه 4000 فقط، وإن أخذ زيادة قرش فهي ربا. هذا من المعاملات التي يقوم بها البنك الإسلامي. وهناك أشياء أخرى، يأتي مثلا رجل يريد أن يشتري آلة من أوروبا فيتفق معه على شهر إلى أجل مسمى، فليكن مثلا سنة. فإذا قال الشاري: أنا ما أستطيع أن أوفي إلا إذا بعد سنتين، بالضعف فيها. وهذه معاملة قائمة فيها غير كمان معاملة ثالثة بلغتنا، أنه بيشارك الرجل في بناء مثلا بنيان أو عمارة على أرض للمالك، بيشاركوه بطريقة بتمو بياخذوا منه أولا ما عليه، وثانيا بيشاركوه في إيجار المكان، فلا هني شركة معه شرف مضاربة ولا هني محسنين إلى صاحب الأرض لأن يقضوه قرضا حسنا. يعني في أمور واضحة جدا أنها تخالف الشريعة، ولكن يجب أن نقول الحق. هم لا يعدمون من أن يجدوا فتاوى بإباحة بعض هذه الأشياء، لكن المشكلة أن الفتاوى في كثير من الأحيان تتعارض بناء على اختلاف المذاهب. ونحن نعلم أنه في كثير من المسائل التي يبتلى بها عامة الناس فيها قولين ثلاثة، فلا يعدم الإنسان أن يختار من هذه الأقوال ما يشتهي، لأنه كل قول من هذه الأقوال قال إمام من أئمة المسلمين. ونضرب على هذا مثلا من واقع المسلمين جميعا المصلين منهم بطبيعة الحال، فمعلوم أن في مسألة خروج الدم هل ينقض الوضوء أو لا، ثلاث أقوال ثلاث مذاهب. مذهب الإمام الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان كبيرا أو قليلا. مذهب مالك وأحمد ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض إذا كان قليلا. مذهب أبي حنيفة ينقض ولو كان من مقدار قليل. فإذا كان يوجد عاش مذهبي من جهة متمسك بمذهب أبي حنيفة من جهة أخرى، إذا سمع بقول الإمام الشافعي يقول والله هذا أيسر يعني علينا، يأخذ بالقول ويصلي، فصلاته لا هي صحيحة لا على مذهب أبي حنيفة ولا على مذهب الشافعي. ليش؟ لأنه سيصطدم مع المذهب الشافعي في كرة آخر في مسألة أخرى. مثلا الإمام الشافعي يقول بشرطية قراءة وراء الإمام الفاتحة، الحنفي يقول لازم يسكت. فإما قلع أبطل الصلاة بمذهب الإمام الشافعي اللي قال له في مسألة الدم، وإن قرا قال في مذهب الحنفي اللي هو عايش عليه، فبتم كما يقال في حيص بيصة، وهذا شأن تقليد بل هو شأن التلفيق. التقليد هو اتباع إمام أو مذهب من المذاهب المتبعة اليوم، الترفيق أن يأخذ من كل مذهب ما يشتهي. والمعاملات التي تجري اليوم في البنك الإسلامي بل وفي أحكام الأحوال الشخصية وغيرها كل على هذه الطريقة. وقد قال بعض أئمة السلف كالإمام مالك قال الصواب قول واحد، يعني من أقوال المختلف فيها، فإن أنت أخذت بالأقوال كلها جمعت الشعور كله، لأن ما دام الصواب واحد فأنت بتاخذ منه بتاخذ منه، ومعناها إيش؟ مثل ما قيل عن أبي نواس شعر، أنا ما بحفظ الطبيعة، قال إذا حرمونا النبي فنحن نجيب بفتوى من المذهب الحنفي، وإذا حرمونا الملاهي والأغاني نجيبهم بفتوى من أهل الرجال، وهكذا ينتقلوا أو هدون أهل الأهواء ينتقلوا من مسألة إلى أخرى. لابد أن يجدوا من يفتيهم لبعض الأقوال الموجودة في بعض المذاهب، فإنه مش معقول أنه يركب رؤوسهم يعملوا فتوى لأنفسهم، لا يراوا فتوى، لكن المهم أن الإسلام ليس هو قال فلان وقال فلان، وهذه مشكلة اليوم عامة في المجتمع الإسلامي والناس عنها في غفلة كبيرة جدا، حتى خاصة من العلماء والدكاترة والمتبرجين عليها، لأن الإسلام كما يقول ابن القيم رحمه الله قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصفك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه، فالعلم قال الله قال رسول الله بالمرتبة الأولى، المرتبة الثانية قال أصحاب رسول الله. اليوم هذه الفتاوى لا تصدر على ضوء هذا المنهاج أبدا، لا تصدر على أساس قال الله قال رسول الله، وإنما قال فلان قال مذهب فلان، ثم يدعمون هذا الانطلاق وهذا الانحراف عن المنهج العلم الصحيح بجملة يظنها كثير من الناس أنها حديث نبوي مرفوع إلى الرسول عليه السلام، وهي لا أصل لا من كلامه ولا من كلام غيره من الأئمة المجتهدين. تلك الجملة هي قولهم من قلد عالما لقي الله سالما، انتهت المشكلة. بينما ربنا عز وجل يقول في صحيح القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا الشرط في وعيد شديد الحقيقة، لأنه معناه إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر لا تفعلون هذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا المنهج العلمي اليوم ترتب عليه انحرافات خطيرة جدا في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض في عقودهم في زواجهم في طلاقهم، والإسلام كله هكذا. يعني مثلا اليوم تجد كثير من المفتين والقضاة يقضون بنكاح التحليل الذي يسمى ببعض اللغات العامية بنكاح التجحيش، هذا يجيزونه مع قولي عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له. طبعا في هناك من يقول بجواز هذا النكاح على الرغم من هذا الحديث الصحيح، اجتهاد من بعض العلماء تصادم مع النص هذا فينبغي ان يكون ملغا. الذي اجتهده يعلم لانه مجتهد، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد. لكن هذا الماجور اجرا واحدا لا يجوز ان يتخذ قوله ملغا، ولا يجوز ان يجعل قوله الخطا دينا يتبع ويعرض عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح في خلافه. والحقيقه المؤسفه جدا ان هناك بعض الاراء الفقهيه للمتاخرين خطيره جدا، وخطورتها تتجلى في انطلاق المتبعين للفقه التقليدي هذا، حيث يقول أحدهم أن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة، فبأي شريعة أخذ الإنسان فهو على هدى. ومن هنا جاءت تلك الجملة التي أفضلناها آنفا، من قلد عالما لقي الله سالما. ثم تفرع وراء ذلك تبني أي قول مهما كان بعيدا مخالفا للكتاب والسنة كنكاح التحليل. وعلى ذلك استباحة الملاهي مثلا، آلات الطرب والموسيقى، هل عمت البلاد وطمت وأصبح لا يخلو دار إلا وفيها الموسيقى ومزمار الشيطان ليلا نهارا؟ طبعا هذا ليس فقط اتباع أهواء من العامة، هذه الأهواء مرفوضة بفتاوى العلماء، لا، هي مدعمة بمثل هذا الطريق المنحرف عن اتباع الكتاب والسنة إلى الترفيه. فإن ابن حزم مثلا الداعي له رسالة في إباحة الملاهي، ولهذا كتب بعض الكتاب الإسلاميين اليوم فتوى بالنسبة لمسلم بريطاني كان طبعا كعامة البريطانيين نصرانيا، ثم هداه الله وأسلم، وهو من كبار المغنين المشهورين والذي له أشرطة وتساجيل، ويأتيه من وراء ذلك يعني أموال طائلة جدا. فهو لما أسلم كأنه سمع أو قرأ أنه الغناء وآلات الطرب هذه في الإسلام محرم، فانتهى. لكن لعله يعني بعض المخلصين من المسلمين الطيبين لفتوا نظره أن هذه الأموال التي تأتيك الآن ومن تلك المهنة القبيحة أوجه سؤال أو أجيب بفتاوى عصرية أنه ما في مانع من استعمال أو الاستفادة من هذه الأموال التي تعود إليه بناء على تساهيل قديمة، لأنه لا يوجد نص قاطع في تحريم آلة القرآن. لا يوجد نص قاطع، وهذا حينما يقول لا يوجد نص قاطع يخالف أصوله التي يتبناها، لأن من أصوله العلمية أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن تكون قائمة على أحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة. في تعبير الفقهاء يكفي أن تكون النصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وإذا كانت ظنية الدلالة قطعية الثبوت أحسن، أو ظنية ثبوت قطعية الدلالة فأحسن. أما إذا كان توفر فيها شرطان قطعية ثبوت قطعية الدلالة فهذا لا أحسن منه أبدا. فمع ذلك أفتي هذا المسلم المهتدي حديثان بفتوى تخالف المذاهب الأربعة القائمة على الأدلة الشرعية بدعوى أنه ليس هناك نص قطعي. هم يعنون بالنص القطعي يعني خبر متواتر في القرآن الكريم مثلا. علما أنه ابن القيم الجوزي رحمه الله وغيره لهم بحوث ولهم رسائل في تحريم آلات الطرب، ويستدل على ذلك بالقرآن أيضا قبل عن السنة، حتى فسر قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. نعم يضل عن سبيل الله لا يغيره الغناء ولا الطرب. مع ذلك تصدر مثل هذه الفتاوى ويدل من اهتدى بها. هذه مشكلة المشاكل. أي هاي خلصنا الموضوع في الأول. شو في عندك؟
نعم. لو أخذت على حال هذا الرجل المغني، يعني ماذا يكون موقفه من هذه الأغاني التي انتشرت في الأسواق؟ ما قولكم؟ ماذا يصنع يعني؟
نجم قال من رأى العبرة بغيره فليعتبرها. إذا نزل كتاب تخالف سياسة شخص أو دولة ماذا تفعل هذه الدولة؟ تصادف. وهذا الرجل يعمل جهده في مصادرة، لأنه هذا باتفاق طبعا بينه وبين الشركات اللي تستثمر أغاني. ما يمكنه أن يصادره من السوق فعله، وما لا يمكنه تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه، لكنه لا يعقد من جديد. يعني أنا بدأ قبله تعالى فقل الله ما استطعت. نعم.
بالنسبة للتقسيط ذهبنا إلى محل شراء سيارة قال هذا السيارة تسوى 4250، شو بتدفعه؟ ماله 1000 دينار لمدة سنتين ونص تقريبا، قاعد تطلع عليها فائدة 350، بعدين في خصم 100 دينار مسموح به، 150 دينار خصم مسموح للمدير. فقلنا له احنا الغينا 350 دينار الفائدة وبلاش خصم هذا الثاني.
انت عم تشتري من تاجر يبيع بسعرين ولا بسعر واحد؟
هو مديره، لا دي سعرين
ومديره. هاي الكلام ومن قوله ذلك. أن تشتري من تاجر مئة بسعر ولا بسعرين
بسعرين
خلاص
ممتاز في مسموحات
هذه لف ودوران مدام هو مئة بسعرين فما بيجوز أن تشتري منه على هذا الأساس أنا بزماني بوليس في نحو هذا ماذا فعلت هذا لأول مرة أنا بشتري سيارة جديدة وأنا أستاذ في الجامعة الإسلامية حديث عاد بها كان عندي في الشام سيارة عجوز فأكثر يعد أخواننا على أساس بيعها ويوفر لي ثمنها وفي بلغة طالت أو قصرت وجمع لي مال ثمن سيارة في السعودية تبقى رخيصة هكذا كان جمعت عن الفلوس انزلت مع أحد الطلاب إلى جدة رحنا على وكالة أوبل شفنا السيارة اللي بتناسبني أنا وعائلتي الموديل قديش السعر مقدم بكذا وتقسيط بكذا قلنا له نحن ما نشتري التقسيط لأنه هذا لا يجوز شرعا صار يحاول هو يعني بنادوره هنيك حجي وعاملون يقولوا باللغة الشامية كسكوسي شو تسموه
الزنزوكة
سمعنا الموظفين يقولوا حجي حجي فهو الظاهر فعلا في عنده تدين لكن مسكين للدباع يبرر يقول يا أستاذ يا شيخ والله ما أدري إيش خليك أنا عملت له خلاصة محاضرة تشبه المحاضرة السابقة بإيجاز فقلنا له نحن ما نقدر نشتري من عندك إلا بسعر التقسيط مع ذلك أنا أيضا ما أريد أنا يعني ضرر فيه أنا مصمم كمية من المال منتبه كلا مقدم لكن ما بدفع عن باقي ولا قرش واحد لكن اتفق أنا وياك كل شهر وعدت كمية فسميت له المبلغ اللي متوفر عندي أظن كان يبقاله 5000 على أساس أن كل شهر بعده يبقى كثير وكذا كان فأنا اشتريت سيارة منه بسعر اللي طلبه نقدا وما دخلت معه في مساومة أي توفير لكم أنت باسم المدير لا أعرف شو معنى هاي المهم أنك أنت تصر أنك تشتري على طريقة شرعية لا أعتقد جازما ليس إيمانا فقط لا إيمانا وتجربة أن قوله تعالى للناس لم سبيل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لكن الناس اليوم روحيا استعدوا فعلا عن دينهم وأصبح لا يهم أحدهم إلا الكسب المادي حلال حرام هذا سائل كما جاء في الحديث الصحيح أنه يأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء أمن الحرام أكل أو من الحلال أو كما قال عليه السلام
حديث من يأتي زمان من يتعامل بالربا شبه غباره
صحيح
صفقتين في صفقة شيخ لما قفع الصحابة ولا مرفوعة
لا مرفوع.
مرفوع.
الحديث مرفوع.
مرفوع.
كان قلنا نا قال ابن مسعود نا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. نا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. الموقوف هو قال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا. إن ربا كما جاءت في الحديث المرفوع جاءت موقوفة على ابن مسعود بلفظ صفقتان في صفقة ربا هذا موقوف. أما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة هذا مرفوع.
مرفوع. وقول ابن أثير الشر
ابن أثير في تفسير من بعض بيعتين في البيعة البيعتين هو كما جاء في تفسير سماك بن حول
ونهى عن شرطين في بيع
لا يجوز شرطان في بيع
هذا قومي
هذا حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع
هذا حديث عن رسول الله صلى
الله
عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع
شرطين
شرط في بيع يفسر هذا ابن أثير بأنه بيعتين في بيع نعم والحديث لو لفظ نهى ولا يجوز والنتيجة واحد نعم
اللي حديث تفكروا قبل أن تصوروا موقوف المرفوع
نعم
موقوف قول عمر
بجمع تماما جزا الله خير بجمع الظهر مع العصر جمع الخليل بعد ما صلوا صلاة العصر يزلزلهم انه يكون مصلي صلاة ثم البعدين بعد الظهر بعد صلاة العصر بعد الجمع كلهم في كتب موجود وشاهد له واحد اخر انه فيه والله اعلم انه ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام انه صلى السنة الراتبة في السفر وهو عبث البعيد ما قولكم فيه
لو سألتوا بين الكتاب كنتوا تسكتوا ما في حديث الدنيا هل في صلاة الليل صلاة الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويراكب على الناقة يومئ إيماء يجعل سجوده أفضل من ركوعه ثم سنن الراتب ما كان يصلي منها إلا سنة الفجر وسنة الوتر
الشيخ
جاء أما المسألة الأولى قضاء السنة بعد العصر فهذا أيضا لا أصل له ولا أدري إذا كان يوجد أحد من العلماء يقول به
تفضل بعد أن أقيم الصلاة سمعنا الإمام بعد أن أقيم الصلاة ما يقوله بعد الأذان اللهم رب العالمين تم الحديث
السلام عليكم السلام عليكم
هل صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا كفاء يعني الرسول عليه السلام لا يوجد لكن هو لعله يعمل بعموم النص هو عليه السلام، من قال حين يسمع النداء اللهم رب العالمين تامة والصلاة القائمة آت محمدا المسيرة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة في يوم القيامة. والنداء بلا شك يشمل الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا في قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة. وقوله بين كل أذانين صلاة يعني أذان وإقامة. فبهذا الاعتبار ممكن أن ينظر إلى المسألة بهذا المنظار. أنا ما أرى هذا أن يلتزم الإمام ذلك، لكن لا أرى مانعا من أن يفعل ذلك غير مؤتمين أكثر من غير الإمام، أن يفعل ذلك المؤتمون.
ويقاس عليه تكرار التأثير
الإحاضة
أيضا
حتى المقيم مش قياس، نفس النص العام يعني.
نعم. كذا يقول بعد أسبوعين من البنين ما تكرار. لأنه إذا
ما لا ولا يقبل النوع التي جاء عليه العمل. هذا
إلا واحد إذا كان تسابقا ما جرى عليه العمل.
أيوه.
فعل الإمام.
ولذلك قلنا بالنسبة للإمام لأنه شغل عملية الإمام جلية ظاهرة، أما عملية المؤتمين ليس في هذا الجلاء وهذا الوضوح، أو بالأحرى لأنه ما في اهتمام، وإنما الأفراد الآخرين الإمام تعرفوا في عليه وظيفة في أمر بتسوية الصفوف. ولذلك أنا أرى مثلا أن الخطيب حينما يكون على المنبر يوم الجمعة فقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام وهو على المنبر أجاب المؤذن، لكن ما نقل عنه أنه قال اللهم رب هذه الدعوة التامة. وعدم النقل هنا يختلف عن عدم النقل بالنسبة للأفراد. لما؟ أولا أن الإمام بعد ما بينتهي المؤذن في عليه وظيفة، وهي أن يباشر خطابه، فلو كان هناك في فجوة هذه الفجوة يلازمها السكوت، وهذا السكوت قد يقترن به كلام، فحينئذ تتوفر الدواعي لأن ينقل الراوي للرسول عليه السلام وهو الراوي لإجابته للمؤذن. الدواعي ما متوفرة أن يقول مثلا أنه سكت بعد أن أجاب المؤذن، أو قرأ شيئا ولو ما سمعه، فنقل الراوي إجابة الرسول المؤذن بين يدي الخطيب يوم الجمعة وعدم نقله ما وراء ذلك من أشياء قد يفعلها الناس الآخرون، هذا عدم النقل هنا يعطي كما لو نقل العدم. بينما بالنسبة للأمور ما هي بها الوضوح من الناحية الإيجابية والناحية السلبية المقابلة لها لا تساق هذا المساق. لذلك ما يقول العلماء من أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العدم بعلمه، هذا صحيح فيما يتعلق بالأمور الفرعية التي ليست جلية ظاهرة. مثلا ليس عندنا نقل أنه لم يؤذن في صلاة الاستسقاء، فليس بإنسان أن يؤذن صلاة الاستسقاء. لماذا؟ لا لأنه نهى أو نقل أنه ما فعل، هذا أقوى لو نقل كما جاء بالنسبة للعيدين أنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة العيدين ليصلى ولم يؤذن ولم يقام، وإنما قال أو قالوا الصلاة الجامعة فقط، حتى الكلمة لم تقال في بقية السنن التي يشرع فيها التجميع فصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخشوف. فمن أين أخذ العلماء جميعا الذين اتفقوا على أنه لا يشرع الأذان لهذه السنن التي يجمع فيها عدم النقل؟ فعدم نقل أشياء جلية ظاهرة ليست كأشياء خفية غير ظاهرة، فهذا هو الفرق، وهذا من دقائق الفقه الذي قد لا يتنبه بعض الناس.
هذا الأصولي أنا في نفسي هي يعني تشغل نصيب الأسئلة الغد مع الشيخ، فما أدري إذا كان الشيخ ما أرى بأس في تقرايا نطرح سؤالها.
لا على كل حال التسجيل هذا ليس لك فقد ذلك على حسابك.
إذا السؤال القاعدة الأصولية التي تذهبون بها في كثير من المسائل، وهي أنه إذا جاء الحديث العام وخصص بحديث خاص.
أنا قلت خليها لتسجيلك الخاص.
نعم هو الآن يريد السؤال.
أنا ما أريد، أنا أريد أن أترك المجال لغيري.
وأنا فهمت أن هذا الشريط ليس لي إذا لا بد أن يكون فيه السؤال، لأنه لا يكون نصيبه. فبدأت يحتاجون لهذا السؤال.
لا بالعكس خليه بكرة في زمن الشيخ يقرأ.
نعم.
تعلق على كنا هنا في المسجد اعتادوا دقة المصلين نقطوا الأئمة فيهم، فنحن لا نقنط في صلاة الفجر، فأحد الأخوة ومن أبنك عزبيننا مصطفى ذكر هذه الأحاديث عن أنس نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، رواه أحمد والبزاز ورجاله موفقون.
البزار.
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، رواه البزار ورجاله موفقون. وعن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول وهو قائم اللهم نجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة. هذا حديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط بعد ركعة في صلاة شهرا، قال سمع الله لمن حمده يقول في
على كل حال في المسألة واضحة معروفة عند العلماء، والأحاديث هذه قسمان من حيث ثبوتها، فالحديث الأول والثاني لا يصحان، ومن كان عنده معرفة بمصطلح علم الحديث يشعر شعورا بأن فيه شيء من الضعف، هذا فيما له كان لا يعلم الضعف عنده. فقول العلماء ورجال موثقون غير قولهم رجال ثقات. ثم هذه الغيرية إذا صح التعبير لو كانت متساوية المقام والمعنى، أي لو كان قولهم رجال موثقون كقولهم رجال ثقات فهو لا يعني أن الإسناد صحيح، ونبين هذا والذي قبله. رجال موثقون يقال عادة فيما إذا كان فيهم من وثق توثيقا ضعيفا لا يعتد به عند العلماء، بخلاف ما إذا قيل رجال ثقات فهذا التوثيق ثقة يعتمد. وهذا أيضا يفهمه من كان عنده علم باللغة العربية وأدابها، فكلمة موثوق مبني لميهوم كقولهم وثق، فمن قال في راوي وثق هو غير قوله هو ثقة، فثقة فيها معنى الجزم، أما موثوق ووثق ففيه معنى إشعار بضعف التوثيق. ولذلك نجد الحافظ الهيثم بصورة خاصة في كتابه مجمع الزوائد استعمل التعبيرين، فهو في أغلب الأحاديث يقول رجال ثقات، أحيانا يقول رجاله موثقون. يجب على طالب العلم أن يتنبه لهذه الفوارق. ثم الذي يتابع ويبحث ويحقق يتبين له هذه الحقيقة كالشمس في ربع النهار. حين يقول للرجال وثقات يجدهم فعلا قد وثقوا فلان وفلان كل واحد من الرواه، أما حينما يقول في الحديث رجال موثقون فهو لابد سيجد في هؤلاء الرواة راويا وثقه مثل ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق، فهو يشير بكلمة وثق أو موثقون يوم أحد الرواة وثق ممن لا يعتد بتوثيقه بسبب تساهله في التوثيق كابن حبان، وهذا معروف عند العلماء المشتغلين بعلم الحديث. والحافظ بن حجر العسقلاني من هؤلاء العلماء الذين بينوا طريق توثيق ابن حبان للرواة، وأن هذا التوثيق منه مرجوح لمخالفته لطريقة العلماء في التوثيق، فهو يوثق من هو مجهول عند الآخرين، بل تارة يوثق من هو مجهول عند نفسه، حيث يقول فلان ابن فلان. قبل أن أقول هذا التعبير أريد أن أذكر أنه كتاب الثقات يورد الثقات في هذا الكتاب، لا يقول فلان ثقة فلان لا بأس به فلان ثقة ثقة فلان لا يسأل عن مثله، هذه تعابير معروفة عند العلماء يعني بصرحه بالتوثيق. أما ابن حبان ليس هذا من أسلوبه أبدا، هو يقنع بأن يذكر اسم الراوي وكنته وبلده إذا كان معروفا وسنة ولادته ووفاته إذا كان ذلك أيضا معلوما، ويذكر شيخ أو شيخين له وراويا واحدا أو راويين له، فكل من أورده في كتابه على هذه الطريقة هو عنده ثقة لأنه ذكره في كتاب الثقات. فأحيانا ماذا يقول فلان ابن فلان روى عن فلان وعن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه، هو يقول هكذا. مع ذلك فهو عنده وظيفة. لما؟ وبلا شك رجل عالم فاضل، لكن اتقوا جلة العالم فإنها جلة العالم. ابن حبان هذا رحمه الله عامل رواة الحديث معاملة العلماء جميعا للشهود. فالأصل في المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله ونحن رسول الله ويحافظ على الصلوات على الستر، والأصل العدالة، إلا إذا انكشف منه شيء فحينئذ يحكم بما يلزمه. فهو أيضا ابن حزم جرى مع رواة الحديث هذا المجرى، وهو إحسان الظن بالمسلمين. بينما هنا بالنسبة لعلم الحديث يشترط عند الحفاظ شرط آخر، وهو أن يكون حافظا ضابطا، لأن هذا منصوص على شرطيته في تعريف الحديث الصحيح، وذلك هو القول ما رواه. شو الحديث الصحيح؟ ما رواه عدل ضابط، ما قالوا ما رواه عدل عن مثلي إلى منتهاه، وإنما قالوا ما رواه عدل ضابط عن مثلي. فحينما يكون الراوي غير معروف عند المحدث كابن حبان، فحينئذ لا يصح أن يحتج بحديثه، لأنه لو فرضناه عدلا بالنسبة للشهادة فلا يصح أن يكون عدلا بالنسبة للحديث، لأن الحديث يشترط في هذا العدل أن يكون ضابطا حافظا، وهذا لا يتبين إلا إذا كان كثير الحديث ومدروس الحديث. فمن كان لا يروى عنه إلا شخص فكيف يسمى بأنه عدل؟ ثم كيف يقال ضابط؟ هذا مستحيل أن يقال به، وبخاصة في الراوي الذي روى عن واحد وشهد ابن حبان نفسه بأنه لا يعرفه ولا يعرف أصله كمان وهو أبوه. فهذا مما أخذ على ابن حبان ونسب إلى التساهل في توثيق الرواة، وبناء على ذلك علماء الحديث لا يثقون بتوثيق ابن حبان إلا إذا اقترن معه موثق آخر، مثل الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المبارك ونحو ذلك من أئمة الحديث. ولعلم بعض الفحول من المحدثين المتأخرين كالهيثمي شيخ الحافظ ابن حجر وابن حجر نفسه وزيد وغيرهم، مشان حتى يكونوا دقيقين في التعبير يفرقوا بين قولهم رواه أحمد ورجال ثقات وقولهم رواه أحمد ورجال موثقون. أحيانا يقولوا رجال ثقات وفيه فلان وفيه ضعف وقد وثق، لا يزالون يعتقدون بهذا التعبير يضعونه في موضعه. فابن حبان الشاهد هو من المتساهلين في توثيق الرواة، يترتب عليه تساهله في إراده لأحاديث أمثال هؤلاء الرواة في كتابه الذي سماه بالتقاسيم والأنواع والمعروف عند المتأخرين بصحيح ابن حبان، لأن من وثقه في كتابه ثقات يخرج له في كتابه تقاسيم الأنواع الذي هو صحيح ابن حبان. فنرجع نقول رواة موثقون، الذي يعرف هذا العلم بس يقول رواة موثقون يعرف أنه فيه ضعف في هذا الرواة، ولو كان يوثق ابن حبان لأن يوثق المجهولين. بل كما قلنا آنفا إذا قال رواة ثقات يفهم المتخصص في هذا العلم أن الإسناد ينبغي أن ينظر فيه، لأن قول المحدث الحافظ كالهيثم مثلا ورجال إسناده ثقات ليس كما لو قال وإسناده صحيح أبدا، وذلك لأن كون ثقة كون رجال السند ثقات هو شرط من شروط الصحة، كما ذكرنا آنفا ما رواه عدل ضابط، فهو لما بيقول لك رجال ثقات أنبأك عن علم بأنه فعلا رجال ثقات، لكن وين الشروط الأخرى التي تستفاد من التعريف المتفق عليه عند أئمة الحديث؟ ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى ولم يشد ولم يعلق، هذه لا تعطي الشروط بكلمة إيش؟ رجال ثقات. فهنا في الحديثين الأولين في إشعار كما قلنا، لأن الحديث فيه شيء، لأنه ما نقول أولا رجال ثقات، يقول رجال وثقون، حتى ولو قال رجال ثقات فلا يعني أنه صحيح. أخيرا الحديث الأول اللي هو قول أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، هذا معلوم علته عند علماء الحديث، وهو أنه من رواية أبي جعفر الرازي الذي اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، اسمه عيسى بن ماهان ويعرف أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ لا يحتج بحديثه إذا تفرد، ومعنى إذا تفرد غير إذا خالف، لأن الراوي الثقة إذا تفرد بحديث ولم يخالف فيه غيره حديثه صحيح، أما إذا خالف غيره نظره، فإن كان الذي خالفه أوثق منه أحفظ منه أو أكثر عددا منه كان حديثه شاذا، وإن كان مساويا له كان حديثه محفوظا وصحيحا. فأبو جعفر الرازي لا يحتج بحديثه إذا تفرد، أي إذا روى ما لم يروي الثقة فهو غير حجة لسوء حفظه، أما إذا خالف فيكون حديثه منكرا، وهذا من تفاصيلهم الدقيقة. الثقة إذا خالف من هو أوثق منه كان حديثه شاذا، والضعيف إذا خالف الثقة كان حديثه منكرا، وكل من الشاذ والمنكر منقسم الحديث الضعيف. حديث أنس هذا الذي رواه أبو جعفر الرازي هو منكر، وليس فقط ضعيفا لأنه راوي ضعيف، لأنه خالف من هو أوثق منه. قد روى هذا الحديث عن أنس بطريق صحيح غير طريق أبي جعفر الرازي طبعا ابن حبان أيضا وابن خزيمة في صحيحيهما بإسناد صحيح عن أنس قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. هذا يخالف عموم حديث الأول ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. أنس ثبت عنه ما كان يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، كما في الحديثين الأخيرين من قراءة أبو صلاح آنفا فهما حديثان صحيحان لما دعا على كفار قريش، وهذان الحديثان كحديث أنس الصحيح الذي رواه ابن جاء في الحديث القدسي إنه أوحي إلي أقول إنه أوحي إلي هذا من كلام الرسول الحديث القدسي هو يكون كل كلام رب العالمين مثلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فسادوني إلى آخره أما هون إنه أوحي إلي هذا من كلام رسول الله عليه السلام ما بعده هو الذي أوحي إلي فالعنوان خطأ على أن هذا الحديث يعني غير معروف الصحة
تفضل الفرصة
ثلاثة سيدنا الشيخ بالنسبة للبنك المعامل مع البنوك وخاصة والبنك الإسلامي
ما أكثر السؤال عن البنك والبنوك الأخرى أخي البنك الإسلامي لعله خير من البنوك الأخرى ولكن ليس معنى ذلك أنه البنك الإسلامي وليس في ذلك غرابة لأن البنك الإسلامي وين عايش في المجتمع الإسلامي شو رأيك المجتمع الإسلامي فهو إله حصة من التسمية بما فيه من صواب وبما فيه من خطأ فالمجتمع الإسلامي فيه صواب فيه خطأ فيه حق فيه باطل وأقل شيء لما يحتاج إلى مناقشة لأنه في مسائل فيها شيء من البحث والمناقشة والدقة أما الشيء الذي لا يقبل المناقشة هو أننا لو سألنا البنك الإسلامي المال تبعه وين محطوط هاي إلا محطوط في البنك غيره يعني طيب فهو بيتعامل مع البنوك الأخرى فإذا السلسلة صارت هنا متسلسلة بعمل غير مشروع أي البنك الإسلامي لو كانت معاملاته مع المتعاملين معه إسلامية 100% لكان مبنيا على عمل فاسد وهو تعامله مع البنوك الأخرى إيداع المال في البنوك الأخرى لعله بالبنك المركزي مثلا الله إذا الشيء الواضح أن البنك الإسلامي على اعتبار أن ماله يودعه في بنك آخر يكفي أنه لا يحمل اسمه أي ليس بنكا إسلاميا لكن هو الحقيقة الأهم من هذا أن نفس البنك الإسلامي يتعامل بمعاملات فيها نظر كبير جدا بالنسبة لبعض النصوص الحديثية النبوية وحفظك الله فمنها مثلا أنهم يتوسطون بين الزبون وبين التاجر فيشترون له من التاجر بسعر بدل ما يقرضون المال ويشتري ما يحتاج من الحاجة هم بيشتروه يا وبيعنجوا فرق بين النقد وبين التحصيل وهم بيسموها عمولة لكن الحقيقة العمولة بمفهوم جميع الناس هي مقابل عمل يقوم به الإنسان فيعطى له أجر لكن هنا البنك لا يعمل شيئا سوى أن يدفع نقدا للشركة 4000 مثلا ويقبضوها من الشارع 4400-500 حسب ما تقوى عليها نفس العملية التي يأتي بها التاجر الذي يفرق بين سعر النقد وبين سعر التقصير فبدل ما التاجر يأخذ فرق التقصير فرق التقصير يأخذ البنك ربما بشيء من الرخص يعني عن سعر الشركة وإلا ما بيروح الناس عن البنك وهذا نوع من الربا الذي نص عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا هذا الحديث صريح في أنه بيع الشيء الواحد ببيعتين بفرق في السعر بين بيعة النقد وبين بيعة التقسيط يعتبر زيادة أنه يقابل التقسيط يعتبره ربا فيقول عليه السلام من باع بيعتين في بيعة بيعتين عرضا في بيعة تنفيذا فلو أوكسهما أي أنقص الثمنين أو ربا أو زيادة وقد جاءت أحاديث أخرى تفسر بيعتين في بيعة كما جاء في مسند الإمام أحمد من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة قيل لراوي الحديث سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة ودينار دينار هنا بالنسبة للحديث الأول ربا زيادة ولذلك ففي كل من الحديثين فائدة لا توجد في الآخر ومن مجموع ما نخرج بنتيجة هامة جدا في هذا الحديث تفسير البيعتين في بيع يطابق التعامل الموجود اليوم في الماضي السيارة كاش 4000 التقسيط 4500 هذا نهى عنه الرسول في حديث المسعود حديث الأول وهو من حديث أبي هريرة اعتبر الزيادة ربا فقال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أي له من الثمنين أنقصهما أو ربا إذا أخذ الزيادة فإذا هذا التاجر الذي باع بالتقسيط إذا جاءته الذكرى وجاءه خبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن ينتهي كما هو الأمر الصريح في القرآن، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان باعه نقدا بأربعمائة وتقسيطا بأربعمائة وخمسين وبدأ يقسط فلازم ما يأخذ منه قدش واحد على الأربعة آلاف. إذا كان باعه أربعة آلاف نقدا أربعة آلاف وخمسين تقسيطا فعلي أن يأخذ منه أربعة آلاف فقط، وإن أخذ زيادة قرش فهي ربا. هذا من المعاملات التي يقوم بها البنك الإسلامي. وهناك أشياء أخرى، يأتي مثلا رجل يريد أن يشتري آلة من أوروبا فيتفق معه على شهر إلى أجل مسمى فليكن مثلا سنة، فإذا قال الشاري أنا ما أستطيع أن أوفي إلا إلى بعد سنتين بالضعف فيها، وهذه معاملة قائمة فيها. غير كمان معاملة ثالثة بلغتنا أنه بيشارك الرجل في بناء مثلا بنيان أو عمارة على أرض للمالك، بيشاركوه بطريقة بتمو بياخذوا منه أولا ما عليه وثانيا بيشاركوه في إيجار المكان، فلا إني شركة معه شرف مضاربة ولا إني محسنين إلى صاحب الأرض لأن يقضوا قرضا حسنا. يعني في أمور واضحة جدا أنها تخالف الشريعة، ولكن يجب أن نقول الحق. هم لا يعدمون من أن يجدوا فتاوى بإباحة بعض هذه الأشياء، لكن المشكلة أن الفتاوى في كثير من الأحيان تتعارض بناء على اختلاف المذاهب. ونحن نعلم أنه في كثير من المسائل التي يبتلى بها عامة الناس فيها قولين ثلاثة، فلا يعدم الإنسان أن يختار من هذه الأقوال ما يشتهي، لأنه كل قول من هذه الأقوال قال إمام من أئمة المسلمين. ونضرب على هذا مثلا من واقع المسلمين جميعا المصلين منهم بطبيعة الحال، فمعلوم أن في مسألة خروج الدم هل ينقض الوضوء أو لا ثلاث أقوال ثلاث مذاهب. مذهب الإمام الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، مذهب مالك وأحمد ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض إذا كان قليلا، مذهب أبي حنيفة ينقض ولو كان من مقدار قليل. فإذا كان منه العاش مذهبي من جهة متمسك بمذهب أبي حنيفة من جهة أخرى، إذا سمع بقول الإمام الشافعي يقول والله هذا أيسر يعني علينا، يأخذ بالقول ويصلي، فصلاته لا هي صحيحة لا على مذهب أبي حنيفة ولا على مذهب الشافعي. ليش؟ لأنه سيصطدم مع المذهب الشافعي في فرع آخر في مسألة أخرى. مذهب الإمام الشافعي يقول بشرطية قراءة وراء الإمام الفاتحة، والحنفي ميلة موجود لازم يسكت، فإما قرأ أبطل الصلاة بمذهب الإمام الشافعي اللي قال له في مسألة الدم، والقرأ قال في المذهب الحنفي اللي هو عايش عليه، فبتم كما يقال في حيص بيصة، وهذا شأن التقديم بل هو شأن التلفيق. التقليد هو اتباع إمام أو مذهب من المذاهب المتبعة اليوم، التلفيق أن يأخذ من كل مذهب ما يشتهي. والمعاملات التي تجري اليوم في البنك الإسلامي بل وفي أحكام الأحوال الشخصية وغيرها كل على هذه الطريقة. وقد قال بعض أئمة السلف كالإمام مالك، قال الصواب قول واحد، يعني من أقوال مختلف فيها، فإن أنت أخذت بالأقوال كلها جمعت الشعور كله، لأن ما دام الصواب واحد فأنت بتأخذ من هون بتأخذ من هون. ومعناها إيش؟ مثل ما قيل عن أبي نواس شعر، أنا ما أحفظ الطبيعة، قال إذا حرمونا النبي فنحن نجيب بفتوى من المذهب الحنفي، وإذا حرمونا الملاهي والأغاني نجيبهم بفتوى من أهل الحجاز، وهكذا ينتقلوا أو هدون أهل الأهواء ينتقلوا من مسألة إلى أخرى. لابد أن يجدوا من يفتيهم لبعض الأقوال من يجي في بعض المذاهب، فإنه مش معقول أنه يركبوا رؤوسهم يعملوا فتوى لأنفسهم، لا يراوا فتوى، لكن المهم أن الإسلام ليس هو قال فلان وقال فلان. وهذه مشكلة اليوم عامة في المجتمع الإسلامي، والناس عنها في غفلة كبيرة جدا، حتى خاصة من العلماء والدكاترة والمتبرعين عليها، لأن الإسلام كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصفك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فالعلم قال الله قال رسول الله بالمرتبة الأولى، المرتبة الثانية قال أصحاب رسول الله. اليوم هذه الفتاوى لا تصدر على ضوء هذا المنهاج أبدا، لا تصدر على أساس قال الله قال رسول الله، وإنما قال فلان قال مذهب فلان، ثم يدعمون هذا الانطلاق وهذا الانحراف من منهج العلم الصحيح بجملة يظنها كثير من الناس أنها حديث نبوي مرفوع إلى الرسول عليه السلام، وهي لا أصل لا من كلامه ولا من كلام غيره من الأئمة المجتهدين. تلك الجملة هي قولهم من قلد عالما لقي الله سالما، انتهت المشكلة. بينما ربنا عز وجل يقول في صحيح القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا الشرط في وعيد شديد الحقيقة، لأنه معناه إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر لا تفعلون هذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا المنهج العلمي اليوم يترتب عليه انحرافات خطيرة جدا، في تعامل المسلمين بعض مع بعض في عقودهم في زواجهم في طلاقهم والإسلام كله هكذا. يعني مثلا اليوم تجد كثير من المفتين والقضاة يقضون بنكاح التحليل أن يسمى ببعض اللغات العامية بنكاح التجحيش، هذا يجيزونه مع قولي عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له. طبعا في هناك من يقول بجواز هذا النكاح على الرغم من هذا الحديث الصحيح، اجتهاد من بعض العلماء تصادم مع النص هذا فينبغي ان يكون ملغا. الذي اجتهده يعلم لانه مجتهد، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد. لكن هذا الماجور اجرا واحدا لا يجوز ان يتخذ قوله مذهبا، ولا يجوز ان يجعل قوله خطا دينا يتبع ويعرض عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح في خلافه. والحقيقة المؤسف جدا أن هناك بعض الآراء الفقهية للمتأخرين خطيرة جدا، وخطورتها تتجلى في انطلاق المتبعين للفقه التقليدي هذا، حيث يقول أحدهم أن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة، فبأي شريعة أخذ الإنسان فهو على هدى. ومن هنا جاءت تلك الجملة التي أطلناها آنفا، من قلد عالما رضي الله سالما. ثم تفرع وراء ذلك تبني أي قول مهما كان بعيدا مخالفا للكتاب والسنة كنكاح التحليل. وعلى ذلك استباحة الملاهي مثلا، آلات الطرب والموسيقى، هل عمت البلاد وطمت وأصبح لا يخلو دار إلا وفيها موسيقى ومزمار الشيطان ليلا نهارا؟ طبعا هذا ليس فقط اتباع أهواء من العامة، هذه الأهواء مرفوضة بفتاوى العلماء، لا هي مدعمة بمثل هذا الطريق المنحرف عن اتباع الكتاب والسنة إلى الترفيه. فإن ابن حزم مثلا الباهي له رسالة في إباحة الملاهي، ولهذا كتب بعض الكتاب الإسلاميين اليوم فتوى بالنسبة لمسلم بريطاني، كان طبعا كعامة البريطانيين أصماليا، ثم هداه الله وأسلم، وهو من كبار المغنين المشهورين والذي له أشرطة وتساجيل، ويأتيه من وراء ذلك يعني أموال طائلة جدا. فهو لما أسلم كأنه سمع أو قرأ أن الغناء وآلات الطرب هذه في الإسلام محرم، فانتهى. لكن لعله يعني بعض المخلصين من المسلمين الطيبين لفتوا نظره أن هذه الأموال التي تأتيك الآن ومن تلك المهنة القبيحة ووجه سؤال فأجيب بفتاوى عصرية أنه ما في مانع من استعمال أو الاستفادة من هذه الأموال التي تريد إليه بناء على التسعيرين القديمة لأنه لا يوجد نص قاطع في تحريم على التكرار لا يوجد نص قاطع وهذا حينما يقول لا يوجد نص قاطع يخالف أصوله التي يتبناها لأن من أصوله العلمية أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن تكون قائمة على أحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة في تعبير الفقهاء يكفي أن تكون النصوص قطعية ظنية الثبوت ظنية الدلالة وإذا كانت ظنية الدلالة قطعية الثبوت أحسن أو ظنية ثبوت قطعية الدلالة فأحسن أما إذا كان توفر فيها شرطان قطعية ثبوت قطعية الدلالة فهذا لا أحسن منه أبدا فمع ذلك أفتي هذا المسلم المهتدي حديثان بفتوى تخالف المذاهب الأربعة القائمة على الأدلة الشرعية بدعوى أنه ليس هناك نص قطعي هم يعنون بالنص القطعي يعني خبر متواتر في القرآن الكريم مثلا علما أنه ابن القيم الجوزي رحمه الله وغيره لهم بحوث ولهم رسائل في تحريم آلات الطرف ويستدل على ذلك بالقرآن أيضا قبل عن السنة حتى حسن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله نعم ليضل عن سبيل الله لا يضلها الغناء ولا الطرف مع ذلك تصدر مثل هذه الفتاوى فيدل من اهتدى بها هذه مشكلة المشايخ طيب هاي خلصنا الموضوع شو في عندها؟
في عندي يا ابن
لو وقفت على حال هذا الرجل المغني يعني ماذا يكون موقفه من هذه الأغاني التي انتشرت في الأسواق؟ ما قولكم؟ ماذا يصنع يعني؟
نجم قال من رأى العبرة بغيره فليعتبر إذا نزل كتاب تخالف سياسة شخص أو دولة ماذا تفعل هذه الدولة؟ تصادف وهذا الرجل يعمل جهده في مصادرة لأنه هذا باتفاق طبعا بينه وبين الشركات اللي تستثمر أغاني ما يمكنه أن يصادره من السوق فعلا وما لا يمكنه تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه لكنه لا يعقد من جديد يعني أنا بدأ قبله تعالى فقل الله ما استطعت
بالنسبة للتقسيط ذهبنا إلى محل شراء سيارة قال هذا السيارة تسوى 4250 شو بتدفعه؟ قلنا له 1000 دينار لمدة سنتين ونص تقريبا قال تطلع عليها فائده 350 بعدين في خصم 100 دينار مسموح به 150 دينار خصم مسموح للمدير فقلنا له احنا الغيمه 350 دينار الفائده وبلاش خصم هذه الثانيه
انت عم تشتري من تاجر يبيع بسعرين ولا بسعر واحد؟
هو مدير لا دي سعرين
ومدير هذا الكلام اللي نقوله أن تشتري من تاجر ويب سعر ولا بشهرين
سعرين
يخلص من
المسموحات
هذه لف ودوران مدام هو ويب سعرين فما بيجوز أن تشتري منه على هذا الأساس. أنا بزماني بوليس في نحو هذا ماذا فعل؟ هذا لأول مرة أنا بشتري سيارة جديدة وأنا أستاذ في الجامعة الإسلامية حديث عاد بها. كان عندي في الشام سيارة عجوز فأكثر يعد أخواني على أساس بيعها ويوفر لي ثمنها وفي بلغة طالت أو قصرت وجمع لي مال ثمن سيارة في السعودية تبقى رخيصة. هكذا كان جمعت عن الفلوس ونزلت مع أحد الطلاب إلى جدة رحنا على وكالة أوبل شفنا السيارة اللي بتناسبني أنا وعائلتي. الماضي قديش السعر؟ قال مقدم بكذا وتقصير بكذا. قلنا له نحن ما نشتري التقصير لأنه هذا لا يجوز شرعا. صار يحاول هو يعني بنادور الروب حجي وعاملون يقولوا باللغة الشامية كسكوسي شو تسموه
الزنزوكة
هذا سمعنا الموظفين يقولوا حجي حجي فهو الظاهر فعلا في عنده تدين لكن مسكين للطباع يبرر يقول يا أستاذ يا شيخ والله ما أدري إيش خليك. طبعا من تبع خلاصة المحاضرة تشمل المحاضرة السابقة بإيجاد فقلنا له نحن من نقدر يشتري من عندك إلا رسالة تقصير. مع ذلك أنا أيضا ما أريد أنا يعني ضرر فيه. أنا مصمم كمية من المال منتبه كلا مقدم لكن ما بدفع عن ذاقي ولا قرش واحد. لكن اتفق أنا وياك كل شهر وعشر كمية فسميت له المبلغ اللي متوفر عندي أظن كان يبقاله 5000 على أساس أنه كل شهر بعده يتركاتين وكذا كان. فأنا اشتريت سيارة منه بسعر اللي طلبوا نقدا وما دخلت معه في مساومة هي توفير ذكرت أنت باسم المدير لا غيرك. شو معنى هذا؟ المهم أنك أنت تصر أنك تشتري على طريقة شرعية. أعتقد جالبا ليس إيمانا فقط لا إيمانا وتجربة أن قوله تعالى للنفس لم سبيل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن الناس اليوم روحيا استعدوا فعلا عن دينهم وأصبح لا يهم أحدهم إلا الكسب المادي حلال حرام هذا سائل. كما جاء في الحديث الصحيح أنه يأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء أمن الحرام أكل أو من الحلال أو كما قال عليه الصلاة.
حديث من يأتي زمان من يتعامل بالربا وصبر غباره
صحيح
صفقتين في صفقة شيخ لما قلت على الصحابة ولا مرفوعة
مرفوع.
مرفوع.
الحديث مرفوع.
مرفوع.
كان قلنا ما قال ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. الموقوف هو قال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا. إن ربا كما جاءت في الحديث المرفوع جاءت موقوفة على ابن مسعود بلفظ صفقتان في صفقة ربا. هذا موقوف.
هذا موقوف.
أما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة هذا مرفوع.
هذا مرفوع. وقول ابن أثير الشار
ابن أثير في تفسير من بعض بيعتين في البيعة. البيعتين هو كما جاء في تفسير سماك بن حرب.
ونهى عن شرطين في بيع.
لا يجوز شرطان في بيع.
هذا قومي.
هذا حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نهى عن شرطين في بيع.
هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نهى
عن شرطين في بيع.
شرطين
عن شرط في بيع. يفسر هذا ابن أثير بأنه بيعتين في بيع. نعم.
ونص
الحديث
لا يجوز
الشرطان
في
بيع. هو حديث لو الأفضل نهى ولا يجوز. والنتيجة واحد.
نعم. في حديث تفكروا قبل أن تصوروا موقوف مرفوع.
نعم
موقوف. قول عمر
بجمع تماما جزا الله خير بجمع الظهر مع العصر جمع خفيف. لما يصلوا صلاة العصر يجيزلهم ان يكون يصلوا صلاة ثم البعدين بعد الظهر بعد صلاة العصر بعد الجمع. يقولوا في كتب موجود وشهد له واحد اخر انه في والله اعلم انه ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام انه صلى السنة الراتبة في السفر وهو عبد الفضل البعيد. ما قولكم فيه؟
لو سألتوا بين كتاب كنتوا تسكتوا. ما فيه حديث الدنيا. هذه في صلاة الليل. صلاة الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويراكب على الناقة يومئ إماء يجعل سجوده أفضل من ركوعه. ثم سنة الرواتب ما كان يصلي منها إلا سنة الفجر وسنة الوتر. أما المسألة الأولى قضاء السنة بعد العصر فهذا أيضا لا أصل له. ولا أدري إذا كان يوجد أحد من العلماء يقول به.
تفضل. السلام عليكم.
بعد أن أقيمت الصلاة سمعنا الإمام بعد أن أقيمت الصلاة اللهم يقوله بعد الحباب اللهم رب العالمين تم الحديث.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
هل صح هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟
لا كفاءة عن الرسول عليه السلام لا يوجد. لكن هو لعله يعمل بعموم النص هو عليه السلام، وقال حين يسمع النداء اللهم رب العالمين تامة والصلاة القائمة آت محمدا المسيرة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة في يوم القيامة. والنداء بلا شك يشمل الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا في قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة. فقوله بين كل أذانين صلاة يعني أذان وإقامة. فبهذا الاعتبار ممكن أن ينظر إلى المسألة بهذا المنظار. أنا ما أرى هذا أن يرتجب الإمام ذلك، لكن لا أرى مانعا من أن يفعل ذلك غير المؤتمين حقا غير الإمام، أن يفعل ذلك المؤتمون.
ويقاس عليه تكرار أو تأثير الإقامة أيضا حتى المقيم.
مش قياس، نفس النص العام يعني.
نعم. كذا يقول بعد اسماعيل البنين ما تكرار. لأنه إذا
سويت ما لا ولا يلغى النواب التي جاء عليها العمل. هذا
إن واحد إذا سبق السابق ما جرى عليه العمل.
أيوه.
فعل الإمام.
ولذلك قلنا بالنسبة للإمام لأن شغل عملية الإمام جلية ظاهرة، أما عملية المؤتمين ليس في هذا الجلاء وهذا الوضوح، أو بالأحرى لأنه ما في اهتمام وإنما الأفراد الآخرين. الإمام تعرف في عليه وظيفة في أمر بتسوية الصفوف. ولذلك أنا أرى مثلا أن الخطيب حينما يكون على المنبر يوم الجمعة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام وهو على المنبر أجاب المؤذن، لكن ما نقل عنه أنه قال اللهم رب هذه الدعوة التامة. وعدم النقل هنا يختلف عن عدم النقل بالنسبة للأفراد. لما؟ أولا أن الإمام بعد ما بينتهي المؤذن في عليه وظيفة، وهي أن يباشر خطابه. فلو كان هناك في فجوة، هذه الفجوة يلازمها السكوت، وهذا السكوت قد يقترن به كلام، فحينئذ تتوفر الدواعي لأن ينقل الراوي للرسول عليه السلام وهو الراوي لإجابته للمؤذن. الدواعي ما متوفرة أن يقول مثلا أنه سكت بعد أن أجاب المؤذن، أو قرأ شيئا ولو ما سمعه. فنقل الراوي إجابة الرسول المؤذن بين يدي الخطيب يوم الجمعة وعدم نقله ما وراء ذلك من أشياء قد يفعلها الناس الآخرون، هذا عدم النقل هنا يعطي كما لو نقل العدم. بينما بالنسبة للأمور ما هي بها الوضوح من الناحية الإيجابية والناحية السلبية المقابلة لها لا تساق هذا المساق. لذلك ما يقوله العلماء من أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العدم بعلمه، هذا صحيح فيما يتعلق بالأمور الفرعية التي ليست جلية ظاهرة. مثلا ليس عندنا نقل أنه لم يؤذن في صلاة الاستسقاء، فليس بالإنسان أن يؤدي صلاة الاستسقاء. لماذا؟ لا لأنه نهى أو نقل أنه ما فعل، هذا أقوى لو نقل كما جاء بالنسبة للعيدين أنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة العيدين المصلى ولم يؤذن ولم يقام، وإنما قال أو قالوا الصلاة الجامعة فقط، حتى الكلمة لم تقال في بقية السنن التي يشرع فيها التجميع فصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والكسوف. فمن أين أخذ العلماء جميعا الذين اتفقوا على أنه لا يشرع الأذان لهذه السنن التي يجمع فيها عدم النفس؟ بعد نقل أشياء جلية ظاهرة ليست كأشياء خفية غير ظاهرة، فهذا هو الفرق، وهذا من دقائق الفقه الذي قد لا يتنبه له بعض الناس.
الرجل
الشيخ
ترى
إذا
كان الشيخ
ما رباش في فقرايا ما تحصل يعني كل هذا التسجيل هذا ليس لك فقد ذلك على حسابك. إذن
السؤال القاعدة الأصولية التي تذهبون بها في كثير من المسائل وهي أنه إذا جاء الحديث العام وخصص بحديث خاص.
أنا قلت خليها لتسجيلك الخاص.
نعم هو الآن يريد السؤال.
أنا ما أريد أن أريد أن أترك المجال لغيري.
وإلا أنا فهمت أن هذا الشريط ليس لي إذا ما أريد أن يكون في السؤال لأنه لا يكون النصيب. فبقى يحتاجون لهذا السؤال.
لا بالعكس خليه بكرة في زمن الشيخ بكرة.
نعم.
كنا هنا في المسجد اعتادوا الإخوة المصلين يقططوا الأئمة فيهم، فنحن لا نقنط في صلاة الفجر، فأحد الإخوة وهو موجود يعني بيننا مصطفى ذكر هذه الأحاديث عن أنس فزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، رواه أحمد والبزاز ورجاله موفقون. البزار. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، رواه البزار ورجاله موفقون. وعن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول وهو قائم اللهم نجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة، هذا حديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط بعد ركعة في صلاة شهرا، إذ قال سمع الله لمن حمده يقول في
على كل حال في المسجد واضح معروف عند العلماء، والأحاديث هذه قسمان من حيث ثبوتها، فالحديث الأول والثاني لا يصحان، ومن كان عنده معرفة بمصطلح علم الحديث يشعر شعورا بأن فيهما شيء من الضعف، هذا فيما له كان لا يعلم الضعف عنده. فقول العلماء ورجال موثقون غير قولهم رجال ثقات. ثم هذه الغيرية إذا صح التعبير لو كانت متساوية المقام والمعنى، أي لو كان قولهم رجال موثقون كقولهم رجال ثقات فهو لا يعني أن الإسناد صحيح، ونبين هذا والذي قبله. رجال موثقون يقال عادة فيما إذا كان فيهم من وثق توثيقا ضعيفا لا يعتد به عند العلماء، بخلاف ما إذا قيل رجال ثقات فهذا التوثيق ثقة يعتمد. وهذا أيضا يفهمه من كان عنده علم من اللغة العربية وأدابها. فكلمة موثوق مبني لميهوم كقولهم وثق، فمن قال في راو وثق هو غير قوله هو ثقة. فثقة فيها معنى الجزم، أما موثوق ووثق ففيه معنى إشعار بضعف التوثيق. ولذلك نجد الحافظ الهيثم بصورة خاصة في كتابه مجمع الزوائد استعمل التعبيرين، فهو في أغلب الأحاديث يقول رجال ثقات، أحيانا يقول رجاله موثقون. يجب على طالب العلم أن يتنبه لهذه الفوارق. ثم الذي يتابع ويبحث ويحقق يتبين له هذه الحقيقة كالشمس في ربيع النهار. حين يقول رجال وثقات يجدهم فعلا قد وثقوا فلان وفلان كل واحد من الرواة، أما حينما يقول في الراو في الحديث رجال موثقون فهو لابد سيجد في هؤلاء الرواة راويا وثقه مثل ابن حبان المعروف في تساهله في التوثيق. فهو يشير بكلمة وثق أو موثقون بأن أحد الرواة توثق ممن لا يعتد بتوثيقه بسبب تساهله التوثيق كابن حبان، وهذا معروف عند العلماء المشتغلين بعلم الحديث. والحافظ بن حجر العسقلاني من هؤلاء العلم الذين بينوا طريق توثيق ابن حبان للرواة، وأن هذا التوثيق منه مرجوح لمخالفته لطريقة العلماء في التوثيق، فهو يوثق من هو مجهول عند الآخرين، بل تارة يوثق من هو مجهول عند نفسه، حيث يقول فلان ابن فلان. قبل أن أقول هذا التعبير أريد أن أذكر أنه كتاب الثقات يورد الثقات في هذا الكتاب، لا يقول فلان ثقة فلان لا بأس به فلان ثقة ثقة فلان لا يسأل عن مثله، هذه تعابير معروفة عند العلماء يعني بصرح بالتوثيق. أما ابن حبان ليس هذا من أسلوبه أبدا، هو يقنع بأن يذكر اسم الراوي وكنته وبلده إذا كان معروفا وسنة ولادته ووفاته إذا كان ذلك أيضا معلوما، ويذكر شيخ أو شيخين له وراويا واحدا أو راويين له. فكل من أورده في كتابه على هذه الطريقة هو عنده ثقة لأنه ذكره في كتاب الثقات. فأحيانا ماذا يقول فلان ابن فلان روى عن فلان وعن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه، هو يقول هكذا. مع ذلك فهو عنده ثقة. لما؟ وبلا شك رجل عالم فاضل، لكن اتقوا جلة العالم فإنها جلة العالم. ابن حبان هذا رحمه الله عامل رواة الحديث معاملة العلماء جميعا للشهود. فالأصل في المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله ونحن رسول الله يحافظ على الصلوات على الستر، والأصل العدالة، إلا إذا انكشف منه شيء فحينئذ يحكم بما يلزمه. فهو أيضا ابن حزم جرى مع رواة الحديث هذا المجرى، وهو إحسان الظن بالمسلمين. بينما هنا بالنسبة لعلم الحديث يشترط عند الحفاظ شرط آخر، وهو أن يكون حافظا ضابطا، لأن هذا منصوص على شرطيته في تعريف الحديث الصحيح، وذلك هو قوله ما رواه. شو الحديث الصحيح؟ ما رواه عدل ضابط. ما قال ما رواه عدل عن مثلي عن مثلي إلى منتهاه، وإنما قال ما رواه عدل ضابط عن مثلي. فحينما يكون الراوي غير معروف عند المحدث كابن حبان، فحينئذ لا يصح أن يحتج بحديثه، لأنه لو فرضناه عدلا بالنسبة للشهادة فلا يصح أن يكون عدلا بالنسبة للحديث، لأن الحديث يشترط في هذا العدل أن يكون ضابطا حافظا، وهذا لا يتبين إلا إذا كان كثير الحديث ومدروس الحديث. فمن كان لا يروى عنه إلا شخص فكيف يسمى بأنه عدل؟ ثم كيف يقال ضابط؟ هذا مستحيل أن يقال به، وبخاصة في الراوي الذي روى عن واحد وشهد ابن حبان نفسه بأنه لا يعرفه ولا يعرف أصله كمان وهو أبوه. فهذا مما أخذ على ابن حبان ونسب إلى التساهل في توثيق الرواة. وبناء على ذلك علماء الحديث لا يثقون بتوثيق ابن حبان إلا إذا اقترن معه موثق آخر، مثل الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المبارك ونحو ذلك من أئمة الحديث. ولعلم بعض الفحول من المحدثين المتأخرين كالهيثمي شيخ الحافظ ابن حجر وابن حجر نفسه وزيد وغيرهم، مشان حتى يكونوا دقيقين في التعبير يفرقوا بين قولهم رواه أحمد ورجال ثقات وقولهم رواه أحمد ورجال موثقون. أحيانا يقولوا رجال ثقات وفيه خلال وفيه ضعف وقد وثق، لا يزالون يعتقدون بهذا التعبير يضعونه في موضعه. فابن حبان الشاهد هو من المتساهلين في توثيق الرواد، يترتب عليه تساهله في إراده لأحاديث أنفال هؤلاء الرواد في كتابه الذي سماه بالتقاسيم والأنواع والمعروف عند المتأخرين بصحيح ابن حبان، لأن من وثقه في كتابه ثقات يخرج له في كتابه تقاسيم الأنواع الذي هو صاحب الكتاب. فنرجع نقول رواة موثقون، الذي يعرف هذا العلم بس يقول رواة موثقون يعرف أنه فيه ضعف في أحد الرواة، ولو كان يوثق من حبان لأن يوثق المجهولين. بل كما قلنا آنفا إذا قال رواة ثقات يفهم المتخصص في هذا العلم أن الإسناد ينبغي أن ينظر فيه، لأن قول المحدث الحافظ كالهيثمي مثلا ورجال إسناده ثقات ليس كما لو قال وإسناده صحيح أبدا، وذلك لأن كون ثقة كون رجال السند ثقات هو شرط مثبت الصحة، كما ذكرنا آنفا ما رواه عدل ضابط فهو لما بقول لك رجال ثقات أنبأك عن علم بأن فعلا رجال ثقات، لكن من شروط الأخرى التي تستفاد من التعريف المتفق عليه عند أئمة الحديث ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى ولم يشد ولم يعلق، هذه لا تعطي الشروط بكلمة إيش رجال ثقات. فهنا في الحديثين الأولين في إشعار كما قلنا لأن الحديث فيه شيء، لأنه ما يقول أولا رجال ثقات يقول رجال موثقون، حتى ولو قال رجال ثقات فلا يعني أنه صحيح. أخيرا الحديث الأول هو قول أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، هذا معلوم علته عند علماء الحديث، وهو أنه من رواية أبي جعفر الرازي الذي اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، اسمه عيسى بن ماهان ويعرف أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ لا يحتج بحديثه إذا تفرد، ومعنى إذا تفرد غير إذا خالف، لأن الراوي الثقة إذا تفرد بحديث ولم يخالف فيه غيره حديثه صحيح، أما إذا خالف غيره نظر، فإن كان الذي خالفه أوثق منه أحفظ منه أو أكثر عددا منه كان حديثه شاذا، وإن كان مساويا له كان حديثه محفوظا وصحيحا. فأبو جعفر الرازي لا يحتج بحديثه إذا تفرد، أي إذا روى ما لم يرمي الثقة فهو غير حجة لسوء حفظه، أما إذا خالف فيكون حديثه منكرا، وهذا من تفاصيلهم الدقيقة. الثقة إذا خالف من هو أوثق منه كان حديثه شاذا، والضعيف إذا خالف الثقة كان حديثه منكرا، وكل من الشاذ والمنكر من قسم الحديث الضعيف. حديث أنس هذا الذي رواه أبو جعفر الرازي هو منكر، وليس فقط ضعيفا لأنه راوي ضعيف، لأنه خالف من هو أوثق منه. قد روى هذا الحديث عن أنس بطريق صحيح غير طريق أبي جعفر الرازي طبعا ابن حبان أيضا وابن خزيمة في صحيحيهما بإسناد صحيح عن أنس قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. هذا يخالف عموم حديث الأول ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. أنس ثبت عنه ما كان يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، كما في الحديثين الأخيرين من قراءة أبو صلاح آنفا فهما حديثان صحيحان لما دعا على كفار قريش، وهذان الحديثان كحديث أنس الصحيح الذي رواه ابن